الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج مطابقة تامة بما لها من الجهة. كان الكلام في خاتمة المرحلة الرابعة، وذكرنا بأن الكلام فيها كلام في ثلاثة مطالب. المطلب الأول كان يرتبط بأن الإمكانات هل له تحقق ووجود في الخارج أم أنه محض اعتبار عقلي، وأجبنا عن ذلك واتضح أن الإمكانات له وجود وتحقق في الخارج. المطلب الثاني: ما هو الدليل على أن الإمكان له تحقق في الخارج؟ وقس عليه الوجوب. أما الامتناع فلأنه أمر عدمي لا تحقق له في الخارج. ما هو الدليل على أن الإمكان له تحقق في الخارج؟ الدليل هو نفس طريقة الاستدلال على ثبوت الوجود الرابط. قلنا في المرحلة الثالثة: ما هو الدليل على أن الوجود الرابط موجود في الخارج، وإن كان وجوده في أطرافه وليس له وجودا منحازا مستقلا في الخارج؟ ما هو الدليل على تحقق الوجود الرابط؟ قلنا بأن الدليل على ذلك هو مطابقة القضية الصادقة لما في الخارج. فإن قولنا الإنسان ضاحك قضية خارجية صادقة. ما معنى أنها صادقة؟ متى تكون صادقة؟ صدقها يتوقف على مطابقة أجزائها للخارج. فالإنسان متحقق في الخارج، ضاحك متحقق في الخارج، لا بد أن يكون الجزء الثالث وهو الرابط له تحقق في الخارج كذلك. نفس هذا الدليل أيضا يقال في المقام. قولنا الإنسان ممكن الوجود قضية تشتمل على موضوع وعلى محمول وهو الوجود، وعلى جهة وهو الإمكان. جهة هذه القضية هي الإمكان. هذه القضية قضية صادقة. ما معنى أنها صادقة؟ صدقها يعني تحقق أجزائها الثلاثة في الخارج. فإذا جئنا إلى موضوعها وهو الإنسان متحقق في الخارج، إذا جئنا إلى محمولها وهو الوجود أيضا متحقق في الخارج، الجزء الثالث وهو جهة القضية لا بد أن يكون متحققا في الخارج، وإلا لو لم يكن متحققا في الخارج لما كانت القضية قضية صادقة، لأن صدق القضية هو مطابقة أجزائها لما في الخارج. فكل جزء لا بد أن يكون متحققا في الخارج ليقال بأن هذه القضية قضية صادقة. إذن يكشف صدق القضية يكشف على عن ماذا؟ عن وجود أجزاء القضية خارجا، وأحد أجزائها جهة القضية. فإذا كانت جهة القضية مستبطنة في نفس القضية، يقال في المقام الإمكان متحقق خارجا. ولهذا قال: والإمكان أمران وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة، يعني جهة القضية كالإمكان كالوجود، للخارج مطابقة تامة. المطابقة التامة لتحقق جميع أجزاء القضية بما لها من الجهتين. إذن نقول الإنسان ممكن الوجود قضية صادقة، صدقها يعني مطابقتها للواقع، مطابقتها للواقع تحقق أجزائها في الواقع، فهما موجودان، فهما أي الوجوب والإمكان. المطلب الثالث: بعد أن ثبت أن الإمكان متحقق في الخارج، هنا يأتي السؤال: ما هو النحو تحققه؟ إذ أن ما هو متحقق في الخارج على قسمين: تارة يكون الشيء متحققا خارجا بنحو مستقل منحاز كالإنسان والبقر والشجر وما شابه ذلك، وأخرى يكون له تحقق في الخارج ولكن لا بنحو مستقل، ولكن هو موجود بوجود منشأ انتزاعه. وهذا نظير ما قلناه في العلية والفوقية والوحدة والكثرة، ومنه الإمكان. الإمكان ليس موجودا بنحو مستقل في الخارج، ولكنه موجود بوجود منشأ انتزاعه كما بينا ذلك سابقا. وبعبارة أخرى، الموجودات التي تحققها بنحو مستقل في الخارج يعبر عنها بالمعقولات الماهوية. قلنا نحن: ما هي المعقولات الأولية؟ المعقولات الأولية هي التي يتشكل منها العالم الخارجي، عالم الإمكان: السماء والأرض والشجر والإنسان والكتاب وما شابه ذلك. أما الذي يكون تحققها من قبيل تحققها من باب تحقق منشأ انتزاعها، فيعبر عنها بالمعقولات الفلسفية. ما هو الفرق بين المعقول الأولي والمعقول الفلسفي؟ نحن قرأنا الفرق بينهما مفصلا في المرحلة الأولى، ولكن سريعا نكرر بعبارة أخرى. المعقول الأولي المعبر عنه بالمعقول الماهوي هو ما كان العروض والاتصاف كلاهما في الخارج. مثلا إذا قيل النار حارة، هنا لو جئنا إلى الحرارة، الحرارة وصف لأمر ذهني أو لأمر خارجي، الحرارة وصف للنار التي في الذهن أو للنار التي في الخارج، للنار التي في الخارج، إذن الاتصال خارجي، والعروض أيضا خارجي. السؤال: متى يكون العروض خارجيا؟ متى يكون العروض ذهنيا؟ متى يكون الاتصاف خارجيا؟ متى يكون الاتصاف ذهنيا؟ هذه النقطة قد تكون غامضة عند البعض، ولا تجدها مذكورة بشكل واضح في كثير من الشروحات. لاحظ: إذا كان متعلق الاتصاف في الخارج يكون الاتصاف خارجي، نظير الحرارة متعلق الوصف هو النار، الحرارة وصفا للنار المتحققة في الخارج فيكون الاتصاف خارجيا. متى يكون الاتصاف ذهنيا؟ إذا كان متعلق الوصف هو أمر ذهني. نظير إذا قلنا الإنسان نوع، هنا النوع كوصفين للإنسان اللي في الخارج أو لمعنى الإنسان. معنى الإنسان هو نوع، معنى الحيوان هو جنس، معنى الناطق هو فصل. صورة الإنسان كلي وليس الإنسان في الخارج كلي. إذن الكلية والنوعية والجنسية والفصلية أوصاف لأمر ذهني، لمعاني ذهنية، لهذا يكون الاتصاف ذهنيا. لكن الكلام في العروض، متى يكون العروض ذهنيا، متى يكون خارجيا؟ الضابط في ذلك ما هو؟ التفت. متى تعدد العارض والمعروض؟ بمعنى كان لكل واحد منهما واقعية مستقلة في الخارج، قيل بأن العروض خارجي. أما متى لم يكن لكليهما واقعية في الخارج، يقال بأن العروض ذهني. مثلا إذا جئنا إلى قولنا النار حارة، النار هي المعروض والحرارة هي العارض عن النار، المعروض وهو النار له تحقق في الخارج، العارض وهو الحرارة له تحقق في الخارج، فلكل من العارض والمعروض واقعية خارجية مستقلة عن الأخرى، لهذا يقال العروض خارجية. أما إذا جئنا إلى قولنا الإنسان كلي، الإنسان كلي، الإنسان له تحقق في الخارج، ولكن إذا جئنا إلى العارض وهو الكلي له تحقق في الخارج، أو الكلي مفهوم ذهني، مفهوم ذهني. إذن العارض لا واقعية له في الخارج فيكون العروض ذهنيا. لهذا نقول المعقولات الأولية عروضها ذهنا واتصافها في الذهن، فالعروض والاتصاف كلاهما في الخارج خارجا، كقولنا زيد إنسان، كقولنا النار حارة، كقولنا الجسم أبيض. المعقولات الفلسفية عروضها في الذهن ولكن الاتصاف في الخارج، كقولنا النار علة، إذا جئنا إلى العلية النار في الخارج تكون علة للإحراق، أو النار في الذهن علة للإحراق، في الخارج هي علة للإحراق، أما في ذهن ليس علة للإحراق، لا تحرق ذهن. إذن النار بوجودها الخارجي هي علة للإحراق، فيكون الاتصاف خارجيا. ولكن إذا جئنا إلى العلية، العلية لها واقع مستقل في الخارج أو ليس لها واقع مستقل في الخارج؟ ليس لها واقع مستقل في الخارج، إذن يكون العروض ذهنيا. فلهذا المعقول الفلسفي الاتصاف فيه في الخارج، أما العروض في الذهن. أما المعقول الأولي الاتصاف والعروض كلاهما في الخارج. أما المعقول المنطقي كالكلية والجزئية والجنسية والفصلية والشكل والقياس، نقول العروض والاتصاف كلاهما في الذهن. نظير إذا قلنا الإنسان كلي، قلنا اتصاف أي إنسان يكون كليا؟ مفهوم الإنسان، معنى الإنسان في الذهن، أما في الخارج هو ليس كليا. الكلي له واقع في الخارج مستقل، ليس له واقع مستقل، إذن يكون العروض ذهنية. إذن المعقولات الفلسفية عروضها في الذهن واتصافها في الخارج، أما المعقولات المنطقية عروضها واتصافها في الذهن. أما المعقولات المهوية العروض والاتصاف في الخارج. إذا جئنا إلى الإمكان، إذا قلنا الإنسان ممكن الوجود، من هو الذي يتصف بالإمكان؟ الإنسان في الخارج هو ممكن الوجود، إذن الاتصاف خارجي. ولكن العروض ذهني، لماذا؟ لأن الإمكان لا واقع مستقل له في الخارج. نعم هو موجود لكن لا بنحو مستقل، بل موجود بوجود منشأ تزاري. قال: ونحن ذكرنا فوارق بين المعقولات الماهوية والفلسفية والمنطقية في المرحلة الأولى، فلك أن تراجع هناك. قال: فهما موجودان لكن بوجود موضوعهما، يعني بوجود منشأ انتزاعهما، لا بوجود منحاز مستقل، فهما كسائر المعاني الفلسفية. المعاني الفلسفية قال: من الوحدة والكثرة والقدم والحدوث والقوة والفعل وغيرها، أوصاف وجودية موجودة للموجود المطلق. لو كان يعبر لمطلق الوجود أو لا من الوجود المطلق، بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج بلحاظ أن منشأ انتزاعها هو أمر خارجي، وعروضها في الذهن لأنها ليس لها واقعية مستقلة في الخارج، إنما توصل إليها العقل من باب التحليل العقلي، وهي المسمى بالمعقولات الثانية باصطلاح الفلسفة. وعندنا معقولات ثانية باصطلاح المنطق المناطق كالكلية والجزئية، وعندنا معقولات أولية. لماذا سميت الماهوية بالأولية وتلك بالثانية؟ لأنه من الواضح أن المعقولات الفلسفية إنما تدرك بعد إدراك معقولات الماهوية. قلنا نحن أولا ندرك النار، ندرك الحرارة، نقيس النار إلى الحرارة، ندرك مفهوم العلية. إذن مفهوم العلية توقف على مفهومين ماهويين، مفهوم الإمكان توقف على مفهوم ماهوي وهو تحليل الإنسان، ذات الإنسان. وذهب بعضهم إلى كون الوجوب والإمكان موجودين في الخارج بوجود منحاز مستقل، يعني من المعقولات الماهوية. يقول: ولا يعبأ به، لا يعتنى بهذا الكلام، هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن لازمه التسلسل. كيف؟ لاحظ مع التقريب. إذا قلنا الإمكان مادة الإمكان متحققة في الخارج كتحقق الإنسان والشجر والبقر، نقول لا بأس. الإنسان إذا كان متحققا في الخارج بوجود منحاز مستقل، نسأل: الإنسان ممكن الوجود أو ليس ممكن الوجود؟ ممكن الوجود، لأن ما في الخارج لا يكون، إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون واجبا. جيد. إذا قلتم بأن الإمكان أيضا متحقق في الخارج كتحقق الإنسان والشجر والبقر، نقول: هذا الإمكان هو إما واجب وإما ممكن. إن قلتم بأنه واجب لازم تعدد واجب، إن قلتم أنه ممكن كبقية الموجودات الإمكانية، جيد، نقول: ذاك الممكن له تحقق في الخارج، هو ممكن أو واجب؟ فيعود السؤال مرة أخرى. قال: ولا يعبأ به، هذا في الوجوب والإمكان. وأما الامتناع فهو أمر عدمي بلا ريب، فلا تحقق له في الخارج. هذا كله فيما يرتبط بالمطلب الثاني. المطلب الثالث: في المطلب الأول أثبتنا قلنا أن الوجود، أن الإمكان متحقق في الخارج، واستدللنا على ذلك. في المطلب الثاني قلنا: ما هو نحو وجوده؟ قلنا: موجود بوجود منشأ انتزاعي، ولهذا عبر عنه اعتباري بهذا المعنى. المطلب الثالث: عرفنا الوجوب وعرفنا الإمكان، ما هما؟ هل أن تعريف الوجوب والإمكان تعريف واحد ينسجم على مبنى أصالة الوجود والماهية، على مبنى أصالة الوجود وعلى مبنى أصالة الماهية، أم يختلف التعريف والمعنى؟ فإن الإمكان له معنى بناء على أصالة الماهية، وله معنى آخر بناء على أصالة الوجود. نقول: سير البحث يختلف. فبناء على أصالة الوجود سوف يكون معنى الإمكان يختلف عن معنى الإمكان إذا سرنا على منهج أصالة الماهية. كيف؟ بناء على أصالة الماهية ماذا يقال؟ يقال: الإنسان ممكن الوجود، فالإمكان وقع وصفا للماهية. أو قل: إن موضوع القضية الماهية، الماهية ممكنة الوجود، فالموضوع هو الماهية والمحمول هو ممكن الوجود، فالحكم وهو ممكن الوجود تعلق بالماهية. أما لو قلنا باعتبارية الماهية وأصالة الوجود الذي يكون موضوع الحكم هو الماهية أو الوجود، أحسنتم، الوجود، يقال وجود الإنسان ممكن، لأن الإنسان كماهية ممكن، وجود الإنسان ممكن، وجود البقر ممكن. إذن لو قلنا بأصالة الماهية كان موضوع الإمكان، موضوع هذا الحكم هو الماهية، الماهية ممكنة الوجود. أما لو قلنا بأصالة الوجود كان موضوع الإمكان ما هو؟ وجود الإنسان، وجود الشجر. واضح هذه الفكرة؟ قال: هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل. اعتبار العقل ماذا؟ الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام، الأحكام يعني الوجوب والإمكان. وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لها، أي لهذه الأحكام حقيقة، لماذا هو الموضوع الوجود؟ قال: لأصالة الوجود. فالوجوب هو كون الوجود في نهاية الشدة قائما بنفسه مستقلا في ذاته على الإطلاق. ما معنى على الإطلاق؟ يعني من جميع الجهات. واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات كما تقدم. والإمكان كونه، أي كون الوجود متعلق النفس، كون الوجود متعلق النفس بغيره، متقوم الذات بسوى، يعني بالعلة، كوجود الماهيات. فالوجوب والإمكان وصفان قائمان بالوجود غير خارجين من ذات موضوعهما. ما معنى غير خارجين من ذات موضوعهما؟ يعني ليس لهما واقعية مستقلة وراء واقعية موضوعهما، بل وجودهما بوجود موضوعهما. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالخاتمة، وبها تم الكلام في المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها. الفصل الأول: الماهية من حيث هي ليست إلا هي. الكلام في هذا الفاصل كلام في عدة مقالب، وأكثرها تقدم واتضح من خلال أبحاث تقدمت. المطلب الأول في تعريف الماهية لغة واصطلاحا، وقد تقدم بيان الماهية لغة، فالماهية مصدر جعلي مشتق مما هو، ثم أدخلت الياء فقيل ما هوية، فحذفت الياء وأبدل الضمة فقيل ماهية، وأبدلت كسر عفوا فقيل ماهية. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فتقال الماهية بالمعنى الأعم وتقال الماهية بالمعنى الأخص. أما بالمعنى الأعم فيقال الماهية ما به الشيء هو هو، ما به تحقق الشيء، وبهذا تشمل الماهية جميع الموجودات حتى الواجب، فيقال ماهيته إنيته. وتقال الماهية بالمعنى الأخص وهي ما يقال في جواب ما هو، فقولنا ما هو الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق وقع جوابا لقولنا ما هو الإنسان، فحيوان ناطق ما هي، فقط نضيف إضافة. ما هو الفرق بين الذات وبين الماهية؟ قيل إذا اجتمعا وعطف أحدهما على الآخر ذات وماهية افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني أن هناك فرقا بين الذات والماهية. الذات لا تطلق إلا على ما له تحقق في الخارج، أما الماهية أعم من ذلك، تطلق على ما هو له تحقق في الخارج وليس له تحقق في الخارج، فيقال ماهية العنقاء ولا يقال ذات العنقاء، لأن العنقاء لا تحقق له في الخارج، فالماهية تكون أعم من الذات، من مصطلح الذات. هذا هو الفرق بين الذات والماهية. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني: إذا قيل الماهية من حيث هي ليست إلا هي، أي ماهية؟ الماهية تارة تطلق ويراد بها الماهية بالحمل الأول، وأخرى تطلق الماهية ويراد بها الماهية بالحمل الشائع. الماهية بالحمل الشائع يعني المعقولات الماهوية: إنسان، بقر، شجر، فرس، كتاب، قمر، أرض، سماء، هذه يعبر عنها ماهيات بالحمل الشائع، يعني بلحاظ تحققها ووجودها. وعندنا الماهية بالحمل الأول يعني مفهوم الماهية، معنى الماهية، تعريف الماهية. هنا كلامكم في الفصل الأول هل هو يرتبط بالماهية بالحمل الأول يعني معنى الماهية، ما هي الماهية، أو الماهية بالحمل الشائع يعني بلحاظ وجودها الخارجي: إنسان، بقر، فرس، شجر. نقول كلامنا في الماهية الماهية بالحمل الأولي، وليس الكلام في الماهية بالحمل الشائع. التفت، هناك عندما بحثنا في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، أي ماهية؟ بالحمل الشائع. أما هنا الماهية بالحمل يعني في معنى الماهية. الماهية ما معناها؟ هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثاني، إذا جئنا إلى الماهية كمفهوم كمعقول من المعقولات، هل الماهية من المعقولات الأولية أو من المعقولات الثانية؟ وإذا كانت من الثانية، الثانية الفلسفية أو المنطقية؟ نقول من الواضح أن الماهية ليست معقولا أوليا، ليست معقولا ماهويا. قد تقول كيف تكون الماهية ليست من المعقولات الأولية؟ قلنا المعقولات الأولية هي الماهيات بالحمل الشائع، ونحن الكلام في الماهية بالحمل الأولي. الإنسان معقول أولي، البقر معقول أولي، معقول ماهوي. ونحن ليس الكلام في الماهية بالحمل الشائع، كلامنا في الماهية بالحمل الأولي، يعني مفهوم الماهية. والمفهوم موطنه الذهن. لكن معقول فلسفي أو معقول منطقي؟ نقول من المعقولات الفلسفية وليست من المعقولات المنطقية. إذا هي معقول فلسفي كما كالإمكان، كالعلة، كالقدم، كالحدوث وما شابه ذلك. هذا هو المطلب الثالث. المطلب الرابع، ما هو معنى قول الفلاسفة والحكماء أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة؟ هذه الآية اتضح بيانها في المرحلة الأولى عند الحديث حول أصالة الوجود واعتبارية الماهية. قلنا ما معنى إذا قلنا الإنسان من حيث هو ليس إلا هو، لا موجود ولا معدوم؟ قلنا معنى ذلك أننا لو حللنا ماهية الإنسان لا نجد معه، لا نجد الوجود داخلا فيها ولا نجد العدد داخلا. فليس ماهية الإنسان، ليس حقيقة الإنسان، ليس ذات الإنسان إلا الحيوان الناطق. لا يقال حقيقة الإنسان حيوان ناطق وجود، ولا يقال حيوان ناطق عدم. فالوجود والعدم خارجان عن حقيقة وماهية وذات الإنسان. هذا معناه لا موجود ولا معدوم، يعني ليس الوجود وليس العدم داخلين في ذات وماهية الإنسان. هذا معنى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. يعني ما معنى من حيث هي؟ يعني بالنظر إلى نفس الماهية، لا بالنظر إلى وجودها في الخارج. من حيث تحققها في الخارج تكون إما ضرورية الوجود وإما ضرورية عدم، ضرورة بشرط محمول أحسنته. من حيث هي يعني من حيث هي يعني بالحمل الأولي، ليست إلا هي. ما معنى ليست إلا هي؟ يعني ليست إلا ذاتها وذاتياتها، فلا يحمل عليها إلا ذاتياتها، إلا ذاتياتها. أما ما هو خارج عن ذاتياتها لا يحمل عليها. ومن المعلوم أن الوجود خارج عن ذات الماهية، عن ذات الإنسان. لو كان الوجود جزءا من ذات الإنسان لما حمل العدم على الإنسان، ولو كان العدم جزءا من ذات الإنسان لما حمل الوجود على الإنسان. وهذا معنى قولنا أن حمل الوجود وحمل العدم على الإنسان حمل تركيبي وليس حملة تحليلية. فرقنا هناك بين الحمل التركيبي والحمل التحليلي. قلنا ما هو الضابط في الفرق بينهما؟ قلنا في الحمل التركيبي يجوز حمل الشيء وحمل نقيضه. يقال الإنسان موجود والإنسان معدوم. أما في الحمل التحليلي لا يجوز إلا حمل الشيء، لا يجوز حمل الإمكان من المحمولات التحليلية. إذا قيل الإنسان ممكن الوجود، لا يجوز أن يقال الإنسان ليس ممكن الوجود. لماذا؟ لأن الإمكان استنبط من ذاته، لأن الإمكان استنبط وفهم من معنى الإنسان، لازم للإنسان. فلهذا يعبر عنه من المحمولات التحليلية، ولهذا الإمكان تحليل عقلي. إذا قول الحكماء الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني ليس الملحوظ فيها إلا الذات والذاتية، والوجود والعدم ليس من الذات والذاتية، إذا لا موجود ولا. لهذا قال الماهية وهي ما يقال. إذا الكلام في الماهية بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص؟ بالمعنى الأخص، وهي ما يقال في جواب ما هو لما كانت تقبل الاتصاف. إذن عندها استعداد بأنها موجودة أو معدومة أو واحدة أو كثيرة، هذه أو واحدة أو كثيرة بلحاظ الخارج، أو كلية أو فردية بلحاظ الذهن، لأن الكلي والفرد أي الجزئي في الذهن. وكذا سا، إذن واحدة أو كثيرة معقولات فلسفية، كلية أو فردية معقولات منطقية، وكذا سائر الصفات المتقابلة، لا شديدة ولا ضعيفة، لا قوية ولا ضعيفة، لا باردة ولا حارة، وهكذا كانت في حد ذاتها مسلوبة عنها الصفات المتقابلة. ما معنى مسلوبة عنها الصفات المتقابلة؟ يعني لا موجودة ولا معدومة، لا كلية ولا جزئية، لا متقدمة ولا متأخرة، لا بالفعل ولا بالقوة، لا واحدة ولا كثيرة، ولا أي شيء آخر غير ذاتها وذاتياتها. فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا لا موجودة. هنا لاحظ تارة يقول لا موجودة ولا معدومة، هنا قال ولا لا موجودة، هنا من باب نقيض الشيء نفيه. هنا هناك نظريتان، النظرية الأولى نقيض الشيء رفعه، ونقيض الشيء نفيه. هنا لا موجودة من باب نقيض الشيء نفيه، نفي لا وجود، لا لا وجود. أما رفع لا وجود بالعدم ولا شيئا آخر، وهذا معنى قولهم إن النقيضين يرتفعان، هذا هو المطلب الرابع والأخير. هنا إشكال ربما في بداية الأمر يكون من الإشكالات المستعصية على غير قارئ الفلسفة، أن قول الحكماء الماهية لا موجودة ولا معدومة من باب ارتفاع نقيضا، لا موجودة ارتفع الوجود، لا معدومة ارتفع العدم، فارتفاع الوجود وارتفاع العدم ارتفاع للنقيضين، وارتفاع النقيضين إذن لازم أو ما يترتب على هذه الآية الفلسفية وهي الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، هذا من باب ارتفاع نقيضين وارتفاع نقيضين باطل. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ هنا ثلاثة أجوبة. الجواب الأول ما تفضل به بعض أساتذتنا دام ظلهم في شرحه، قال عندنا مرتبتان، هذا بتقريب المثل، عندنا مرتبتان، مرتبة الواقع يعني تحقق الماهية في الخارج، ومرتبة ذات الماهية. إذا لاحظنا واقع الماهية أي الماهية بالحملة شاح فهي إما موجودة وإما معدومة. ولكن إذا لاحظنا مرتبة ذات الماهية فهي لا موجودة ولا معدومة. إذا النقيضان ارتفعا في عن مرتبة ذات الماهية أو عن مرتبة واقع الماهية. أحسنتم، ذات الماهية، لأن واقع الماهية في الخارج لا تكون إما موجودة وإما معدومة. إذا النقيضان ارتفعا عن مرتبة ذات الماهية، يعني الماهية بالحمل الأول. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، استحالة ارتفاع النقيضين هذا حكم عقلي يرتبط بمرتبة ومرحلة واقع، ولا ضير في ارتفاع النقيضين في مرتبة ذات. إذا ارتفع النقيضان صحيح، لكن أين ارتفع؟ في مرتبة ذات الماهية. ذات الماهية الإنسان من حيث ذاته لا موجود ولا من حيث ذاته، ولكن الإنسان من حيث تحققه وواقعه إما موجود وإما. فالنقيضان ارتفعا صحيح، ولكن أين ارتفعا؟ عن مرتبة ذات لا عن مرتبة الواقع. ولا غير أن يرتفع النقيضان عن مرتبة ذات. واضح الجواب؟ هذا الجواب غريب كغرابة ما قلناه في الإمكان، إذ أن قانون التناقض الذي ينص على استحالة الاجتماع للنقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين قانون عقلي، والقوانين العقلية قلنا آبية عن التخصيص. لا يقال يستحيل ارتفاع النقيضين في عالم المادة لكن في عالم المجردات يجوز ارتفاع النقيض، هذا لا معنى. أيضا لا يقال في الخارج يستحيل ارتفاع النقيضين لكن في الذهن يجوز ارتفاع، هذا حكم عقلي لا يرتبط لا بزمان ولا بموقع ولا بمرتبة من المرات. كما يستحيل ارتفاع النقيضين خارجا يستحيل ارتفاع النقيضين ذهنا، كما يستحيل ارتفاع النقيضين عن مرتبة الواقع كذلك يستحيل ارتفاع النقيضين عن مرتبة الذات. قانون آبي عن التخصيص، هذا غريب. لهذا هذا الجواب ليس في محله. الجواب الثاني وهو الدقيق، عندنا مرتبتان كما قلنا، مرتبة الواقع وهذا لم يحصل فيه ارتفاع للنقيضين، لأن الماهية في الخارج الإنسان في الخارج إما أن يجب له الوجود عند وجوب علته، وإما أن يجب له العدم عند عدم علته، فهو إما موجود وإما معدوم. لكن إذا جئنا إلى الوجود والعدم بلحاظ مرتبة الذات، هنا هل ارتفع النقيضان عن مرتبة الذات؟ في الجواب الأول قال ارتفع النقيضان، ولكن هذا ليس محالا. الجواب الثاني نقول أساسا لم يتحقق ارتفاع النقيضين. لماذا؟ أقرب لك هذه الفكرة، أقرب لك الجواب بهذا المثال. متى يقال الطالب خرج من الفصل؟ الخروج فرع ماذا؟ فرع الدخول. إذا دخل وخرج يقال خرج، أما الطالب إذا أساسا لم يدخل إلى الصف يقال خرج من الصف. إذا أساسا لم يدخل يقال خرج، لا يقال خرج. إذا الرفع فرع ماذا؟ فرع الواقع. إذا وضعت هذا القلم على اللوح هنا يقال ارتفع عنه، أما إذا أساسا لم يوضع على اللوح يقال ارتفع؟ لا. إذن الرفل فرع الواقع. هنا إذا قلنا بارتفاع الوجود الوجود والعدم عن مرتبة الذات، هذا معنى أن الوجود والعدم متحقق في مرتبة الذات ثم تفاعل. والمفروض أن مرتبة الذات تشتمل على الوجود والعدم أو أساسا لا تشتمل. قلنا الذات من حيث هي ليست إلا ليست مرتبة الذات إلا الذاتية، والوجود والعدد من الذاتيات أو خارج عن الذاتية، خارجان عن الذاتية، إذن هما في مرتبة الذات أو من الأصل ليسا في مرتبة الذات، ليسا من مرتبة الذات. فإذا لم يكونا من مرتبة الذات يتحقق عنوان الارتفاع أو لا يتحقق؟ أحسنتم، لا يتحقق. أساسا الوجود والعدم خارجان عن مرتبة الذات، فلا يخلق عنوان الارتفاع لأن الرفع فرع الوضع، فكأنه من باب سالب الارتفاع. أساسا ليس ماهية الإنسان إلا أنه حيوان ناطق، وليس حيوان ناطق موجود وليس حيوان ناطق معدوم، فالوجود والعدم خارجان عن الذات، إذن لم يرتفعا من الأصل، لم يتحقق عنوان الارتفاع، فما ارتفعا ليس بنقيضين، وما هما نقيضان لم يرتفع. النقيضان حيوان ولا حيوان، ناطق ولا ناطق، وهذا لم يتحقق ارتفاع. ما قدرت أوصل الجواب أم لا؟ إذن الوجود والعدم خارجان عن مرتبة الذات، فإذا كان من الأصل هما خارجين عن المرتبة، إذا لم يرتفع عن المرتبة. مثل المرتبة كوعاء، مرتبة الذات وعاء، هذا الوعاء إذا جئنا إلى ذات الإنسان، وعاء الإنسان، هذا الوعاء وعاء الإنسان ماذا موجود فيه؟ فقط حيوان وناطق. الحيوان ارتفع لم يرتفع، الناطق ارتفع لم يرتفع، نعم ارتفع لا حيوان لكن الحيوان موجود، ارتفع لا ناطق لكن الناطق موجود، لكن الوجود والعدم موجود موجودان في هذا الوعاء أو غير موجودين، غير موجودين في هذا الوعاء. فإذا لم يكن موجودين في هذا الوعاء إذن لا يصدق عنوان أنهما خرجا عن هذا الوعاء، ارتفعا عن هذا الوعاء. أساسا معنى قول الفلاسفة لا موجود ولا معدوم يعني ليس من مرتبة الذات، وهذا أين وأين قولنا ارتفاع نقيضين صار واضح. الجواب الثالث هو روح للجواب الثاني، روح له أننا نقول الماهية بالحمل الأول لا موجودة ولا معدومة، أما بالحمل الشائع فهي إما موجودة وإما معدومة، وسوف يأتي الكلام في التطبيق. قال نقرأ هذا سريعا، قال وهذا معنى قول الحكماء إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية، ولعل هذا قوله يرتفعان عن مرتبة الماهية هو الذي أوهم القول بأنه يجوز ارتفاعهما، أساسا لا يجوز ارتفاعهما. يريدون به، أوضح العلامة، أن شيئا من النقيضين أي الوجود والعدم غير مأخوذ في الماهية، ليس متحقق في وعاء الماهية، وإن كانت في الواقع، في الواقع يعني بالحمل الشارع، غير خالية عن أحدهما بالضرورة بشرط المحمول، فالماهية إما موجودة في الخارج وإما معدومة. فماهية الإنسان وهي الحيوان الناطق مثلا، وإن كانت بالحمل الشائع إما موجودة وإما معدومة، لا يجتمعان لا يرتفعان، لكن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ فيها، يعني في ذات الماهية، في نفس الماهية، إذا لم يؤخذ الوجود والعدم ماذا أخذ شيخنا؟ نقول أخذت الذاتيات فقط، الحيوان والناطق. فللإنسان معنى وهو الحيوان الناطق، ولكل من الوجود والعدم معنى آخر. وكذا الصفات العارضة الوحدة والكثرة الشدة والضعف حتى عوارض الماهية، عوارض الماهية كالإمكان. فلماهية الإنسان مثلا معنى، وللإمكان العارض لها معنى آخر. ولهذا قلنا الإمكان هو نفس معنى الماهية، أو الإمكان لازم للماهية، لازم للماهية، والملزوم غير اللازم. وللأربعة مثلا معنى، وللزوجية العارضة لها معنى آخر. ومحصل القول أن الماهي إن الماهية يحمل عليها بالحمل الأول، ماذا يحمل؟ نفسها يعني ذاتياتها. يقال الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأول، ويسلب عنها أي عن الماهية بحسب هذا الحمل، أي الحمل الأول، ما وراء ذلك، يعني ما وراء الذاتيات. وما وراء الذاتيات الأمور العارضة كالشدة والضعف وما شابه ذلك. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الأول. فقط نقطة سريعة هنا، قول الماهية من حيث هي ليست إلا هي، قدم أداة النفي على الحيثية، أو الحيثية على أداة النفي. أولا ذكر من حيث هي، ثم ذكر أداة النفي ليس. التفت جيدا، إذا قدمت الحيثية على أداة النفي، يعني أولا ذكرت الحيثية ثم ذكرت بعد ذلك أداة النفي، يعني ذكر السلب، فهذا معناه النفي المطلق. مثلا إذا قيل زيد من حيث أن من حيث إنه في المدرسة ليس بكاتب، إذا قدمنا حيثية ليس بكاتب، ما معنى هذه الجملة؟ يعني نفي الكتابة مطلقا، يعني ليس بكاتب مطلقا، لا في المدرسة ولا في غير المدرسة. هذا إذا قدمت الحيثية على أداة السلب. أما إذا أخرت الحيثية، يعني أولا السلب ثم الحيثية، هنا يفيد النفي الخاص. مثلا زيد ليس، لاحظ قدمنا ليس، زيد ليس بكاتب في المدرسة، هذا ماذا يفيد؟ يفيد النفي الخاص، نفي حصة من الكتابة، وهي خصوص الكتابة في، هو ليس بكاتب في المدرسة، لكن في غير المدرسة يكون كاتبا. التفت لهذا جيدا، وهذا معنى ما يقال في الأصول، تارة الحيثية تكون جزءا للموضوع، وأخرى تكون الحيثية جزءا من المحمول. إذا قدمنا الحيثية على أداة السلب، فهذا معنى أن الحيثية اعتبرت جزءا من الموضوع، فتفيد النفي العام. أما إذا كانت الحيثية جزءا من المحمول، فهذا تفيد النفي الخاص. هذا المعنى يبقى في أذهانكم، إن شاء الله في نهاية الحكمة تستفيد من هذا المعنى. تم الكلام في الفصل الأول، يأتي الكلام لاحقا في الفصل الثاني، والحمد لله رب العالمين.